القرآن موعظة وفيه الخير موفور.
الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة. ونحن مع حديث في صحيح مسلم نشير إلى يعني اسم هذه الحلقة، من هم الغرباء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وطوبى هي شجرة في الجنة كما ورد في الحديث، يسير الجواد المضمر تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. مضمر اللي هو الفرس الذي تدرب على الكر والفر وعد القتال، فيكون في غاية السرعة، ومع ذلك يسير 100 عام في ظل هذه الشجرة، شجرة الطوبى في الجنة لا يقطعها. في رواية في غير الصحيح قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني من القبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، فبدأ بالدعوة السرية استمرت 4 أعوام تقريبا، وأسلم في خلال هذه الفترة 40 ما بين رجل وامرأة، وانتهت هذه الفترة بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وبنزول قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. وكذلك نزول قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، ثم أخذ منهم شهادة على صدقه، فقال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فكان يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة. هيأه الله عز وجل لهذه المهمة، وهو أشرف الناس يعني نسبا وأشرفهم يعني خلقا وخلقا، فأخذ منهم هذه الشهادة. ثم لما أقروا بصدقه قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فنزل قول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الصورة. فنقول انتقلت دعوة بنزول هذه الآيات الكريمة وبإسلام يعني عمر وحمزة رضي الله عنهما في الإسلام، انتقلت من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية، واستمرت 9 سنين على هذه الحال. وكانوا يؤمرون بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، والعفو والصفح عن المشركين، وألا يواجه الاعتداء بالاعتداء، وأن يستعينوا بالصبر والصلاة، ومن أجل نشر الدعوة وتحمل الأذى. ولقى المسلمون أشد ألوان العذاب، وكانت الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأذن للصحابة فهاجروا يعني إلى المدينة زرافات ووحدانا من أجل تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. ثم أذن للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهاجر هو والصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هاجر إلى المدينة وتأسست الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة بعد 13 عاما من البعثة النبوية. وهذه المدة في عمر الزمان وفي عمر الأمم والشعوب يعني كأنها لحظات. ثم أذن في الجهاد والقتال، وكانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال أصلا، وإنما خرج لاعتراض عير لقريش معها 40 راكبا وبقيادة أبي سفيان بن حرب ومعهم سلاح راكب. يعني لا يستحق الأمر أن يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته، فأمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج، ولم يعاتب أحد تخلف عن غزوة يعني بدر. وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء ليس مع العير ولكن مع النفير، مع جيش قريش، من أجل أن يكسر الله عز وجل شوكة قريش. وتحقق في هذا اللقاء قول عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونصر الله عز وجل للمسلمين نصرا مؤزرا، مع أنهم لم يكن معهم إلا فرسان و70 بعيرا، كان كل 3 يعتقبون على بعير، ولكن نزلت ملائكة ونصر الله عز وجل رسوله بأسباب لم تخطر على بالهم. فهذا في السنة الثانية من الهجرة في رمضان. في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، خرج المشركون بقيادة أبي سفيان بن حرب، وكان عددهم 3000، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان معه 1000 مقاتل، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ب300 مقاتل، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل. وبدأت المعركة بنصر ساحق للمسلمين، كما قال ابن عباس: ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصر يوم أحد، قال: واقرأوا إن شئتم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عبد الله بن جبير في 52 يعني راميا على الجبل الذي يسمى اليوم بجبل الرماء، أمام يعني شهداء أحد الذي ذهب إلى المدينة للعمرة أو للحج، يعلم يعني هذا المكان، وأمرهم ألا يفارقوا أماكنهم ولو تخطفتهم الطير. وشدة القتل في المشركين حتى قيل قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء الكفر، فظن الرماء أن المعركة انتهت، وذكرهم عبد الله بن جبير بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا 40 من الرماة وبقي في 12 يعني رجلا. فاستدار خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل على الجبل وقتلوا 12 رجل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ونزلوا في المسلمين وقتل من المسلمين يعني 70 وجرح يعني عدد كبير منهم، وكان في الجرحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقعد بعض الناس عن القتال وقالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا عن القتال، وذكرهم أنس بن النضر فقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قتل فعلى ما الحياة بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. وكانت محنة شديدة للمسلمين، محص الله عز وجل قلوبهم واختار من شاء من الشهداء. فكانت هذه معركة أحد في السنة 3 من الهجرة. في السنة 5 من الهجرة سعى جماعة من اليهود في تأليب الأحزاب الكافرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني أصبتم منهم عددا يوم يعني أحد ولكن لم تستأصلوا شأفتهم، فخرج يعني 10,000 من القبائل الكافرة من غطفان وغيرها، وخرج يعني 4,000 يعني من قريش، وغدرت يهود بني قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، وكان الأمر في غاية الشدة على المسلمين، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالشدة تظهر نفاق المنافقين وصدق الصادقين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال اللهم انزل الكتاب مجري السحاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فأرسل الله عز وجل ريحا تخلع خيامهم وتكفأ خدورهم وتزيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل الملائكة تزلزل قلوبهم وتبث الرعب في قلوبهم حتى أجلاهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في شوال من السنة 5 من الهجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، كان هذا أيضا علم من أعلام النبوة. كانت هذه آخر غزوة يغزو فيها الكفار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت بعد ذلك الجيوش تخرج من المدينة لفتح البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام. في السنة 6 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 1,400 صحابي من أجل العمرة ليس من أجل فتح مكة، وصدتهم قريش وتم التصالح على ما يسمى بصلح الحديبية، ونص على أن تقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات، وأن من أسلم من مكة وأراد المدينة عليهم أن يردوا إلى يعني مكة، ومن ارتد من المسلمين في المدينة وذهب إلى مكة ليس لهم أن يردوه. ودخلت خزاعة في حلف يعني في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. ثم يعني في السنة 8 من الهجرة عدت بنو بكر على خزاعة، فعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج 10,000 مقاتل قاصدا مكة من أجل الفتح الأعظم، وفتح الله عز وجل عليه مكة في رمضان من السنة 8 من الهجرة. في شوال من نفس السنة كانت غزوة هوازن أو غزوة حنين، وانضم للنبي صلى الله عليه وسلم 2,000 من مسلمة الفتح، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، وبعض حدثاء العهد بالإسلام اغتروا بهذه الكثرة وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، ظنوا أنهم بهذه الكثرة لا يمكن أن يهزموا، وخرج بعضهم حصر أي دون دروع على صدورهم استهانة بالأسباب. وكانت هوازن الرماة كمنوا في الجبال وأمطر المسلمين بوابل من النبل، ففر المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أشجع الناس، هم يفرون وهو يتجه بدبته نحو القوم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكان معه أبو سفيان بن الحارث ومعه عمه العباس، فأمر عباس وكان صيطا كان صوته مرتفع أن ينادي على أصحاب السمرة يعني الشجرة الذين بيعوا تحت الشجرة فقالوا يا لبيك يا لبيك، فكأنها بقرة عطفت على أولادها، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا على الموت يوم الحديبية. ثم نادى الأنصار يا للأنصار، فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى على بني حارثة بن الخزرج، فقالوا يا لبيك يا لبيك، وانتهت بانتصار المسلمين وغنموا غنائم كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم هذه الغنائم طمعا يعني في إسلام هوازن، وخرج يعني إلى الطائف وأرسل يعني إلى يعني بعض إلى نخلة وأوطاس يعني، وحاصر الطائف ولم تفتح له فرجع، واعتمر عمرة الجيرانة من قرن المنازل أو قرن الثعالب. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة مرة يعني ثانية. أما العام التاسع كان فيه يعني غزو التبوك، وهذا عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، وغزو التبوك يعني لم يلقى فيها كيدا، فإن الروم يعني فروا ولم يواجهوا المسلمين يعني في هذه الغزوة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جيش 20,000 وخير 30,000 يعني من تبوك، وأتت القبائل تطرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهم يقرون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب. والعام العاشر كانت حجة الوداع في بداية العام الحادي يعني عشر في ربيع الأول، 12 ربيع الأول على الراجح، كانت الوفاة النبوية، وكان الإسلام في غاية القوة وفي غاية المنعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني دفعة قوية للصحابة رضي الله عنهم. وفي الدولة العمرية ودولة أبي بكر كانت يعني معركة القادسية ومعركة اليرموك ونهاوند، وقضوا على أكبر إمبراطورتين في العالم الفرس والروم في فترة وجيزة جدا وبأعداد قليلة جدا بالنسبة لأعداد الكفار. وفتح المسلمون يعني بعد ذلك البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى دق المسلمون أبواب فيينا، وحتى وصلوا إلى حدود الصين، وحتى قال الفارس المسلم لشاطئ الأطلنطي والله يا بحر، على شاطئ الأطلنطي والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك فرسي هذا. فكان الإسلام في غاية القوة وغاية المنعة، وكان خالد يقول للروم أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب رفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ثم كاد الشيطان يعني أمة الإسلام من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. والشبهة هي فساد المعتقد وفساد الفكر وفساد التصور. فنشأت البدعة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، في رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنشأت الفرق الضالة، وكان أول فرق ظهورا يعني فرقة الخوارج في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لما قبل التحكيم يعني في يوم صفين قالوا حكم الرجال في كتاب الله، وخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم بالنهروان، وأرسل إليهم قبل ذلك ابن عمه عبد الله بن عباس فرجع بألفين، وكانوا 6,000، وقاتلهم فقتل 2,000 وبقى 2,000. ظهرت أيضا الشيعة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وقال المقالة المشهورة ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، وقنبر هو غلام يعني علي. فكانت هذه أول فرق ظهورا في الأمة. ثم نشأت بعد ذلك القدرية والمعتزلة والجهمية وغيره من فرق الضلالة الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالذين افتتنوا بالشبهات وقعوا في هذه الفرق الضالة، ومنهم من افتتن بالشهوات، والشهوة يتبعها والنفس فيما يخالف شرع الله عز وجل، الوقوع في الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. فمن الناس من فتن بالشبهات، ومنهم من فتن بالشهوات، ومنهم من فتن بالشبهات والشهوات، وبقيت طائفة يسيرة هم أهل السنة والجماعة، وهم هؤلاء الغرباء الذين أخبر عنهم المعصوم صلى الله عليه وسلم قال فطوبى للغرباء. فهؤلاء هم الغرباء الذين أخبر عنهم المعصوم صلى الله عليه وسلم من زعم القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني في خاصة أنفسهم، وفي الرواية الأخرى يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي إلى غير ذلك، يعني من أوصافهم. يدل على هذا المعنى قول الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم ولا مع أهل الإطراف في إطرافهم، وصبروا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فأشار بقوله الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم سلامتهم من بدعة الشهوات أو من شبهة الشهوات أو فتنة الشهوات، وأشار بقوله ولا مع أهل البدع في بدعهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، والسنة يا ليست هي مجرد اللحية أو الهدي الظاهر أو حتى مجرد اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، بل السنة هي منهج كامل متكامل في أخلاق وفي عقائد وفي أداب وفي هدي ظاهر وكل شيء تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني عبد الله المبارك لما سئل يعني عن الجماعة في قوله هم الجماعة قال أبو بكر وعمر، فقيل يقصد الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر أفضل الصحابة، فقيل وقد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان، فقيل قد مات فلان وفلان فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الجماعة لم يقصد أي جماعة في أي زمان أو هم سواد الناس، إنسان لو في إيران يبقى الجماعة المقصودة هم الشيعة، لو هو في عمان مثلا جماعة إباضية أو خوارج، لو في مكان ينتشر فيه الصوفية يبقى الجماعة هي الصوفية، يستحيل أن يتناقض يعني كلام النبوة، ولكن أراد جماعة معينة لها عقيدة معينة مثبتة مسددة، وهم الصحابة جماعة الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان على هذه على شكلة هذه الجماعة الأولى، وكما يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث، ففي رواية الحديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى دي جماعة الصحابة ورد جماعة الصحابة. فمن كان على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة الكتاب والسنة فهو الجماعة، وهو كذلك يعني من الفرقة الناجية التي يعني في الحديث، وهو كذلك يعني من الطائفة الظاهرة التي بشر بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني ظاهرين، وهذا الظهور لا يشترط أن يكون ظهورا كاملا، فظهور الحجة وظهور البيان كان في زمن الإمام يعني أحمد لما اقتنع المأمون بن هارون الرشيد بمقاتل المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن، ومات المأمون وأتى المعتصم وضرب الإمام وسجنه أكثر من عامين وضرب أكثر من 1000 صوت، وهو يظهر يعني عقيدة أهل السنة وثابت على عقيدة أهل السنة. فنقول هذه هي الطائفة الظاهرة، وهم كذلك هؤلاء الغرباء. ولذلك الإمام الأوزاعي وهو يعني إمام أهل الشام في زمن كبار أتباع التابعين زمن مالك والسفيانين وحماد بن زيد حماد بن سلمة، فلما سئل عن هذا الحديث فقال أما إنه لا يذهب الإسلام، المسلمون الآن 1,700,000,000، ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى منهم في البلد إلا الواحد، فهم كانوا قليل في الزمن الأول وهم كذلك قليل في هذا الزمان. ولذلك يقول يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. فأهل السنة هم الغرباء وهم الطائفة الظاهرة وهم الفرقة الناجية. ولذلك يقول أيضا يوسف بن أصباط إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر أنه من أهل السنة بالمغرب فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. فنقول هؤلاء هم الغرباء الذين عناهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال أيضا طوبى للغرباء الذين يعني تمسكوا بالسنة ولم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. الفضيل بن عياض يقول فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. يعني بعض الناس يظن أن مثلا الأكل من الحلال هذه مسألة فرعية، لا، ده العلماء بيقولوا هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، يدل على أن أهل السنة يعني منهج كامل، ليس مجرد الهدي الظاهر ولا مجرد اعتقاد السلف، ولكن الإنسان يكون يعني ملتزم في خاصة يعني نفسه، ويأكل يعني حلالا ويلتزم بالهدي الظاهر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكذلك يعتقد اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعقيدة الصحابة هي المقياس الصحيح للعقيدة الصحيحة، لأنه كما قال الإمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ما قال اجتمعوا فيما اتفقتم فيه ويعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، لأن قد يكون الاختلاف في مسألة عقائدية في الأسماء والصفات والقضاء والقدر، قضية كلية، والفرقة تصير فرقة إذا خالفت أهل السنة والجماعة في قضية كلية، قضية كبيرة من قضايا العقيدة مثلا، أو كثير من الجزئيات يعود على جزء كبير من الشريعة بالهدم، فبذلك تصير يعني هذه فرقة من الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة عند الاختلاف إلى الاعتصام بالسنة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال أيضا عبد الله بن مسعود إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. أن العهد الأول في خلافة الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان لم يكن هناك يعني بدعة، البدعة ظهرت في خلافة علي الشيعة والخوارج، وبعد ذلك لما قيل لابن عمر إن عندنا قوما بالكوفة يقول بأن الأمر أنف يعني مستأنف بلا قدر السابق، فما قال اجتمعوا فيما اتفقتم فيه ويعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه، ولكن قال أخبرهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فليه؟ لأنهم خالفوا في قضية كلها قضية القدر، القضاء والقدر. واسم القضية اسم معكوس، يعني المفروض القضية الذين يبالغون في إثبات القدر يعني يطلق على الجبرية مثلا أنهم قدرية، ولكن هؤلاء يعني كانوا ينفون كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فنقول هؤلاء هم الغرباء الذين أخبر عنهم معصوم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الغرباء ينقسمون إلى قسمين، يعني قسم يحافظ على السنة في خاصة نفسه وملتزم بالهدي الظاهر وعقيدة السلف والأكل من الحلال وغير ذلك يعني من أصول أهل السنة والجماعة، ولكنه لم يحمل عبء الدعوة إلى الله عز وجل ولم يتشرف بحمل الرسالة بعد الصحابة رضي الله عنهم. وإليهم الإشارة بقول الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي خاصة نفسي محافظ على السنة والأوراد والصلاة في الجماعة وعقيدة السلف وغير ذلك، ولكن يعني لا يحمل عبء الدعوة إلى الله عز وجل. وإليهم إشارة أيضا بقوله النزاع من القبائل، من قبيل الرجل والرجلين، وبقوله الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم. ولكن هناك نوع آخر من هؤلاء الغرباء وهو أشرف النوعين، الذين يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل، فهم يلتزمون في خاصة أنفسهم بالسنة ولم يقتصروا على ذلك حتى حملوا لواء السنة وواجهوا أهل البدع، ويردون الناس إلى سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإليهم الإشارة بقول الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، لما الشيعة بيرمون أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، بعض الناس يعني يسكتون لمصالح بينهم وبين الشيعة، ولكن أهل السنة لا يسكتون يعني عن ذلك، بل يردون يعني عليهم ويذبون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يطعنون في الصحابة. بعض الناس تغض الطرف عن ذلك ويظن هذه مسألة بسيطة، ولكن الصحابة هم شهودنا والذين ناخذ لنا الكتاب والسنة، فالصحابة يعني باب، فمن أراد الباب فأراد يعني هدم الإسلام. ولذلك قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق، والذين أدوا لنا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم يريدون أن يعني يجرحوا شهودنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة، والطعن بهم أولى، وهم زنادقة. الزنديق الذي يظهر الإسلام ويدعي الإسلام وهو يبطن الكفر بالملك العلام. وهذا النوع أشار إليه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد، فقال: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم الله بحججه لئلا تبطل حجج الله وبيناته. هناك أناس دائما يقيمون الحجة على سائر أهل زمانهم، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. كم من العلماء ومن الدعاء الذين يدعون إلى السنة ويهدون الناس يعني إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم. الله عز وجل يهيئ لهم من هم مثلهم ومن يستحق حمل الراية يعني بعدهم، ويزرعوها في قلوب أشبههم، هجم بهم الأمر وهجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استعور منه المطرفون. يعني طريق الدعوة ليس طريقا معبدا ولا مفروشا بالورود، بل مليء بالسجون والمعتقلات وبالأشلاء وبالدماء. فهؤلاء استلانوا ما استعور منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. فهؤلاء هم الغرباء، وأشرف نوعي الغرباء الذين يحملون يعني هم السنة والدعوة إلى السنة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في عمر دعاة السنة، وأن يشفي يعني أخانا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، وكذلك ندعو المسلمين الدعاء يعني له بالشفاء، لأنه طبعا من أعلام السنة في هذا الزمان. وأن يبارك في أعمار يعني مشايخنا الكرام، وأن يبارك في سعيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور، وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور.